إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فكتاب نزهة النظر في شرح نخبة الفكر كلاهما للحافظ ابن حجر في مصطلح أهل الأثر مما يتوجب أن يلفت إليه النظر. قال الحافظ رحمه الله في النزهة في شرحه على النخبة: الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا. الحمد وصف المحمود بالكمال الذاتي والمعنوي محبة وتعظيما، واللام في قوله لله للاستحقاق والاختصاص. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، حيا قيوما سميعا بصيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأكبره تكبيرا. وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت للأئمة في القديم والحديث، فمن أول من صنف في ذلك القاضي أبو محمد الرامهرمزي. قوله في اصطلاح أهل الحديث: الاصطلاح لغة مطلق الاتفاق، الاصطلاح في اللغة مطلق الاتفاق، والاصطلاح في الاصطلاح اتفاق طائفة مخصوصة على أمر مخصوص متى أطلق انصرف إليه، أي في عرفه، وهو توافقهم على استعمال ألفاظ مخصوصة على أمر مخصوص متى أطلق انصرف إليه، أي في عرفه، يتوافقون على استعمال ألفاظ مخصوصة يتداولونها على وجه التعارف فيما بينهم كما اصطلحوا عليها. الاصطلاح قصد معنى مخصوص للفظ ما عند طائفة من الناس اتفقوا عليه، قصد معنى مخصوص للفظ ما عند طائفة من الناس اتفقوا عليه، هو في اللغة مطلق الاتفاق، وفي الاصطلاح اتفاق طائفة مخصوصة على أمر مخصوص متى أطلق انصرف إليه، أي في عرفهم، فيتوافقون على استعمال ألفاظ مخصوصة يتداولونها على وجه التعارف فيما بينهم كما اصطلحوا عليه. المراد هنا اصطلاح أهل الحديث أو مصطلح أهل الحديث، وهو فن علوم الحديث أو هو علم الحديث، اشتهر باسم مصطلح الحديث وباسم علم المصطلح. وعلم الحديث يطلق باعتبارين: الأول علم الحديث رواية، أي علم رواية الحديث، وهو علم يشتمل على أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله ورواية ذلك وضبطه. والثاني علم مصطلح الحديث أو علوم الحديث، وهو علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد. علم المصطلح من حيث ما يتعلق بالقبول والرد هو معرفة القوانين التي يعرف بها أحوال السند والمتن، والسند حكاية طريق المتن، حكاية رجال الحديث الذين رووه عن بعضهم، والمتن ما ينتهي إليه السند من الكلام، أي هو النص المنقول بالسند. قال الحافظ رحمه الله: فمن أول من صنف في ذلك القاضي أبو محمد الرامهرمزي. هل هذه أولية مطلقة أو أولية نسبية؟ في هذا الإطلاق الذي أطلقه الحافظ رحمه الله نظر، ففي الكلام إشعار بوجود تعدد التصنيف في قرن القاضي الرامهرمزي وعدم تحقق الأولية. فمن أول من صنف في ذلك القاضي أبو محمد الرامهرمزي، فليست أولية مطلقة. والناظر في سرد أسماء مؤلفات ابن المديني رحمه الله يرى أن له من المصنفات الحديثية التي يعد كل منها بابا من أبواب علم مصطلح الحديث، الناظر في ذلك يتأكد أن لابن المديني سبقا في التأليف الحديثي الاصطلاحي، بل كان قبله
ما صنفه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وضمنه كتابه العظيم الرسالة، والذي ينظر في المباحث التي ذكرها الشافعي رحمه الله يقر له بالسبق والفضل. كذلك اشتملت مقدمة صحيح مسلم على أمور اصطلاحية علمية مؤسسة، وفيها كثير من الفوائد الحديثية الرائعة، وذلك في مقدمة صحيح مسلم رحمه الله. كذلك لمسلم رحمه الله كتاب يقال له التمييز، هو أصل في هذا الباب. قال الحافظ رحمه الله: فمن أول من صنف في ذلك القاضي أبو محمد الرامهرمزي في كتابه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، وهو مطبوع. قال الحافظ رحمه الله: لكنه، يعني الرامهرمزي، لم يستوعب، يعني لم يأتي بالاصطلاحات كلها، ولا تثريب عليه، لأنه من أول من صنف في هذا العلم على سبيل الاستقلال. وأما أول من صنف في علم الحديث فالأكثر، كما يقول الشيخ الألباني رحمه الله، فالأكثر على أنه ابن جريج، وقيل مالك، وقيل ربيع بن صبيح. قال الحافظ: لكنه لم يستوعب. والحاكم أبو عبد الله النيسابوري، لكنه لم يهذب ولم يرتب. والكتاب الذي أشار إليه الحافظ هو كتاب معرفة علوم الحديث للحاكم أبي عبد الله. قال: وتلاه أبو نعيم الأصبهاني، فعمل على كتاب الحاكم مستخرجا، وأبقى أشياء للمتعقب. المستخرج على المعرفة، المستخرج لأبي نعيم، ومعرفة علوم الحديث للحاكم النيسابوري. المستخرج كتاب يروي فيه صاحبه أحاديث وآثار كتاب معين بأسانيد لنفسه، بحيث يلتقي في أثناء السند مع صاحب الكتاب الأصل. المستخرج كتاب يروي فيه صاحبه آثار وأحاديث كتاب معين بأسانيد لنفسه هو، فيلتقي في أثناء السند مع صاحب الكتاب الأصلي، مع شيخه أو شيخ شيخه أو من فوقهما، ولكن لا يروي الكتاب من طريق صاحب الكتاب، وإلا ما كان مستخرجا. فالمستخرج كتاب يروي فيه صاحبه أحاديث وآثار كتاب معين بأسانيد لنفسه هو للمستخرج، فيلتقي في أثناء السند مع صاحب الكتاب الذي يستخرج عليه. لا شك أنه بذلك تتعدد الطرق، وقد توجد ألفاظ أيضا مثلما وقع في المستخرجات على الصحيحين، فقد صحت من طرق المستخرجين عليهما ألفاظ ليست في الصحيحين، وهذه الألفاظ قد يتعلق بها أحكام فقهية، أو تتعلق بها أمور تؤدي إلى ترجيح رواية على رواية، إلى غير ذلك من الفوائد. تلا الحاكم أبو نعيم الأصبهاني، فعمل على كتابه مستخرجا، وأبقى أشياء للمتعقب. الحاكم ألف كتابه المعرفة بأسانيده، فجاء أبو نعيم فاستخرج بأسانيد لنفسه هو هذه المرويات التي ذكرها الحاكم في المعرفة، ولكن من غير طريق الحاكم، فالتقي معه في أثناء الإسناد. جاء بعد هؤلاء الخطيب أبو بكر البغدادي، فصنف في قوانين الرواية كتابا سماه الكفاية، اسم الكتاب الكفاية في علم الرواية. وصنف في آداب الرواية كتابا سماه الجامع لآداب الشيخ والسامع، وهو مطبوع باسم الجامع لآداب الشيخ أو آداب الراوي والسامع. قال الحافظ: وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه، يعني الخطيب رحمه الله، إلا وقد صنف فيه الخطيب كتابا مفردا، فكان كما قال الحافظ أبو بكر ابن نقطة المتوفى سنة 29 و600، قال: كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه. ذكر ذلك في التقييد لمعرفة الرواة والسنن والمسانيد، ولفظه: وله مصنفات في علوم الحديث لم يسبق إلى مثلها، يعني ابن نقطة بذلك الخطيب البغدادي له مصنفات في علوم الحديث لم يسبق إلى مثلها. قال: ولا شبهة عند كل لبيب أن المتأخرين من أصحاب الحديث عيال على أبي بكر الخطيب. نقل ابن حجر في النزهة بعض ما ذكر ابن نقطة فيما يتعلق بالخطيب البغدادي، قال: ثم جاء بعدهم بعض من تأخر عن الخطيب فأخذ من هذا العلم بنصيب. ثم جاء بعدهم بعض من تأخر عن الخطيب فأخذ من هذا العلم بنصيب. فجمع القاضي عياض توفى سنة 44 و500 كتابا لطيفا سماه الإلماع، وهو بتمامه الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع، وأبو حفص الميانجي. وقد توفي أبو حفص سنة 81 و500. الميانجي نسبة إلى مكان، صنف جزءا سماه ما لا يسع المحدث جهله، وهي نبذة يستفيد منها المبتدي ويتذكر بها العالم المنتهي وتدعو إلى الرغبة في التبحر في هذا العلم. وهذا كلام المصنف، كلام أبي حفص، بعد أن فرغ من تحرير ما حرره في هذا الجزء ما لا يسع المحدث جهله. قال المصنف رحمه الله: وأمثال ذلك من التصانيف التي اشتهرت وبسطت ليتوفر علمها واختصرت ليتيسر فهمها. قال: إلى أن جاء الحافظ الفقيه تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح عبد الرحمن الشهرزوري نزيل دمشق، فجمع لما ولي تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية، وهناك مدرستان: الأشرفية الأولى بنيت سنة 28 و600، والأشرفية الثانية بنيت سنة 34 و600، وقد درس في المدرسة الأولى. فجمع لما ولي تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية كتابه المشهور، واسمه معرفة علوم الحديث، كما سماه ابن الصلاح في كتابه في صيانة حديث مسلم. وقد اشتهر كتاب ابن الصلاح باسم مقدمة ابن الصلاح أو بعلوم الحديث، هذب فنونه وأملاه شيئا بعد شيء، فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المتناسب. اعتذر الحافظ البقاعي عن صنيع ابن الصلاح في أنه لم يحصل ترتيب كتابه على الوضع المتناسب، بأن ابن الصلاح أملى كتابه إملاء، فكتبه في حال الإملاء جمع جم، فلم يقع مرتبا على ما في نفسه، وصار إذا ظهر له أن غير ما وقع له أحسن ترتيبا يراعي ما كتب على النسخ ويحفظ قلوب أصحابها فلا يغيره. وربما غاب بعض من كتبه فلو غير هو ترتيبه تخالفت النسخ فتركها على أول حالها، أم لا وحضر جمع كبير لم يرتب هو الترتيب الذي يريد، كتب الكتاب عنه ثم ذهب من ذهب، فكان كلما أراد بعد أن يغير شيئا يراعي ما كتب، لأنه إذا لم يراعي ما كتب اختلفت النسخ ويقع خلط كبير. قال الحافظ غفر الله له: واعتنى بتصانيف الخطيب المتفرقة، أي اعتنى ابن الصلاح في كتابه بتصانيف الخطيب المتفرقة، فجمع شتات مقاصدها وضم إليها من غيرها نخب فوائدها، فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره، فلهذا عكف الناس عليه وساروا بسيره، أي ذهبوا مذهبه وساروا بسيره، فلا يحصى كم ناظم له ومختصر، ومستدرك عليه ومقتصر، ومعارض له ومنتصر. جمع شتات مقاصدها، يعني تصانيف الخطيب، وضم إليها من غيرها نخب فوائدها، فاجتمع في كتابه، أي في مقدمته في علوم الحديث، فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره، فلهذا عكف الناس عليه وساروا بسيره، أي ذهبوا مذهبه، فلا يحصى، أي فلا يعد ولا يحد، كم ناظم له ومختصر، ومستدرك عليه ومقتصر، ومعارض له ومنتصر. قال المصنف رحمه الله: فسألني بعض الإخوان أن ألخص لهم المهم من ذلك، فلخصته في أوراق لطيفة سميتها نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، قال: على ترتيب ابتكرته وسبيل انتهجته مع ما ضممته إليه من شوارد الفرائد وزوائد الفوائد، فرغب إلي جماعة ثانيا أن أضع عليها على النخبة شرحا يحل رموزها ويفتح كنوزها ويوضح ما خفي على المبتدئ من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك، فبالغت في شرحها في الإيضاح والتوجيه، ونبهت على خبايا زواياها لأن صاحب البيت أدرى بما فيه، وظهر لي أن إراده على صورة البسط أليق ودمجها ضمن توضيحها أوفق، فسلكت هذه الطريقة القليلة المسالك. بيّن رحمه الله النهج الذي انتهجه في الشرح، وهو أن يورد الشرح على صورة البسط بمزج الشرح بالمتن كأنهما كتاب واحد بسياق واحد، فمن لا خبر له بالنخبة لا يحس أن كتابا يشرح، وإنما هو كتاب واحد بسياقه يساق. وقد أخذ بذلك لأنه يقول إن ذلك يكون أليق ويكون للتوضيح أوفق، وظهر لي أن إيراده على صورة البسط أليق ودمجها ضمن توضيحها أوفق، فسلكت هذه الطريقة القليلة المسالك، فأقول طالبا من الله التوفيق فيما هنالك. الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث، فهذا قول في تعريف الخبر عند المحدثين، وهم أهل الفن الذين أشار إليهم الحافظ في قوله عند علماء هذا الفن. الخبر عندهم مرادف للحديث، وقيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والخبر ما جاء عن غيره، فلا يطلق الحديث على غير المرفوع إلا بشرط التقييد، فيقال هذا حديث موقوف أو هذا حديث مقطوع، هذا ما عليه الأكثرون. الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والخبر ما جاء عن غيره. ومن ثم قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها الإخباري، ولمن يشتغل بالسنة النبوية المحدث، وأما الحديثي ففي اصطلاحهم هو المبتدئ في طلب الحديث يقال له حديثي، وأما من يشتغل بالسنة النبوية وقد تعمق فهو المحدث. وقيل بينهما أي بين الحديث والخبر عموم وخصوص مطلق، فكل حديث خبر من غير عكس، أي وليس كل خبر حديثا، فيريد أن يقول كل حديث خبر وليس كل خبر حديثا، بينهما أي بين الحديث والخبر عموم وخصوص مطلق. ومعنى ذلك أي معنى العموم والخصوص المطلق أن يكون أحد اللفظين دالا على معنى آخر وزيادة عليه، ككلمة إنسان وكلمة مؤمن، فإنسان يشمل المؤمن وغيره، فتقول بينهما عموم وخصوص مطلق، كذلك لفظ الخبر يشمل الحديث النبوي وغيره، فالعموم والخصوص المطلق بمعنى أن أحدهما أعم مطلقا والآخر أخص مطلقا، فبينهما عموم وخصوص مطلق، فكل حديث خبر وليس كل خبر حديثا. قال: وعبرت هنا بالخبر ليكون أشمل، فهو باعتبار وصوله إلينا، وباعتبار وصوله إلينا إما أن يكون له طرق أي أسانيد كثيرة، لأن طرقا جمع طريق، وفعيل في الكثرة يجمع على فعل بضمتين، وفي القلة على أفعلة، فأتى بجمع الكثرة، قال: إما أن يكون له طرق أي أسانيد كثيرة، لأن طرقا جمع طريق وفعيل في الكثرة يجمع على فعل بضمتين وفي القلة على أفعلة. والمراد بالطرق الأسانيد، إما أن يكون له طرق، إما أن يكون له أسانيد كثيرة، والإسناد حكاية طريق المتن وليست عدا لرجاله، وإنما هي مع بيان طريقة التحمل وكيف أدوا. والمراد بالطرق الأسانيد والإسناد حكاية طريق المتن، وتلك الكثرة أحد شروط التواتر إذا وردت بلا حصر عدد معين، بل تكون العادة قد أحالت تواطؤهم على الكذب، وكذا وقوعه منهم اتفاقا من غير قصد. ذكر التواطؤ وذلك بأن يكون بينهم على عدة، وأما الاتفاق فإنه يحصل منهم بلا قصد، فنفى هذا وهذا. تكون العادة قد أحالت تواطؤهم على الكذب، فالعادة تحيل وتجعل من المستحيل أن يجتمعوا معا من أجل أن يقرروا متواطئين ما يكذبونه، وتحيل العادة أيضا فيكون مستحيلا عادة أن يقع الاتفاق منهم على شيء يكذبونه ولو وقع ذلك من غير قصد. تكون العادة قد أحالت تواطؤهم على الكذب، وكذا وقوعه منهم اتفاقا من غير قصد. فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح، لا معنى لتعيين العدد على الصحيح. هذا هو المعتمد قال السيوطي في التدريب، ولذلك يجب العمل به من غير بحث عن رجاله، ولا يعتبر فيه عدد معين في الأصح. لعله يعني بالبحث في قوله ولذلك يجب العمل به من غير بحث عن الرجال، لعله يعني بالبحث ما يكون من بحث عن ضبطهم وإتقانهم، وإلا فالبحث عن سلامتهم من الكذب والواطع أمر لا بد منه، فإن من عمل بعض الكذابين أن يسرق الحديث من غيره من أمثاله، ولذلك كثيرا ما تقرأ في تراجم بعضهم يسرق الحديث. بطريق السرقة هذه تتعدد الطرق، وكلها في الحقيقة ترجع إلى طريق واحد، ولكنه سرق فتعدد وهو مفرد، وآفة ذلك الكذاب الأول. فالعمدة في معرفة المتواتر إنما هم أهل الحديث من الأئمة النقاد والحفاظ، وليس غيرهم من حملاة الآثار، فضلا عن غيرهم من الفقهاء والمؤرخين الذين قد يظنون الصحيح ضعيفا والضعيف صحيحا والآحاد متواترة والمتواتر آحادا. البخاري رحمه الله تعالى يقول في مطلع جزء القراءة له: وتواتر الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا صلاة إلا بأم القرآن، والحنفية يزعمون أنه خبر آحاد، ولذلك يأبون الأخذ بظاهره الدال على بطلان صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لأنه مخالف لظاهر قوله تعالى: فقرأوا ما تيسر من القرآن. وتقييدها بالحديث لا يجوز ما دام آحادا عندهم، أنهم لا يقيدون المتواتر بالآحاد، مع أنهم قيدوها أي الآية بآرائه، فقالوا لا تصح الصلاة إلا بآية طويلة أو ثلاث آيات قصار. قال البخاري رحمه الله على أن الآية ليس لها علاقة البتة بموضوع القراءة، إنها على أسلوب إطلاق الجزء وإرادة الكل، أي فصلوا ما تيسر من صلاة الليل، كقوله تعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني صلاة الفجر. لا يشترط عدد معين كما قال الحافظ رحمه الله، فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح، وهذا هو المعتمد. ومنهم من عينه في الأربعة، وقيل في الخمسة، وقيل في السبعة، وقيل في العشرة، وقيل في الاثني عشر، وقيل في الأربعين، وقيل في السبعين، وقيل غير ذلك. وتمسك كل قائل بدليل جاء فيه ذكر ذلك العدد، فأفاد العلم أي في نظر من عين ذلك العدد، وإن كان الواقع أنه لا دليل على شيء من تلك الأعداد، كما أشار إلى ذلك الحافظ بقوله: على الصحيح، أي أنه لا يشترط التعيين على الصحيح. وتمسك كل قائل بدليل جاء فيه ذكر ذلك العدد الذي صار إليه، فأفاد العلم أي في نظره، وليس بلازم أن يضطرد ذلك العدد في نظر القائل به في غيره لاحتمال الاختصاص. لاحتمال الاختصاص أي لاحتمال اختصاص إفادة العلم في الأمر الذي ورد فيه عدد معين لذلك الأمر دون غيره، فيكون خاصا به. إن الذين ذهبوا مثلا إلى تعيين الأربعة فيما يتعلق بعدد التواتر في كل طبقات من طبقات الإسناد، إنما ذهبوا إلى تعيين العدد في الشهادة على الزنا، في شهادة أربعة على الزنا، لا يخفى أن هذا خاص بالشهادة على الزنا، وقد حدده الله تبارك وتعالى في القرآن تحديدا. لذلك يقول الحافظ رحمه الله: وليس بلازم أن يضطرد في غيره لاحتمال الاختصاص. يعني لماذا نقلتم العدد من الشهادة على الزنا إلى ما يتعلق بالتواتر وليس مضطردا؟ لذلك يقول: لاحتمال الاختصاص. كذلك لما اختار موسى 70 رجلا لميقات الله عز وجل معه، لما اختار موسى 70 رجلا ليس بلازم أن يضطرد العدد، فيأتي من يقول لابد في التواتر من أن يكون العدد في كل طبقة من طبقات الرواه 70، لأنه كما قال الحافظ: ليس بلازم أن يضطرد في غيره لاحتمال الاختصاص. اختار موسى 70 رجلا لميقات ربه تبارك وتعالى، فهذا خاص بهذا وليس بلازم أن يضطرد. فإذا ورد الخبر كذلك، يعني على الصفة السابقة التي وصف وهي كثرة الطرق بالشروط المذكورة، فإذا ورد الخبر كذلك وانضاف إليه أن يستوي الأمر فيه في الكثرة المذكورة إلى حصر معين كما مر، وانضاف إليه أن يستوي الأمر فيه في الكثرة المذكورة من ابتدائه إلى انتهاء، أي من ابتداء السنة إلى انتهائه، أي إلى من أخبر بالواقعة القولية أو الفعلية، لأن خبر كل طبقة وعصر مستقل بنفسه، فلا بد فيه من ذلك أن يكون من ابتدائه إلى انتهائه توفرت فيه تلك الكثرة التي تفيد العلم من غير تحديد بعدد معين كما مر على الصحيح كما قال الحافظ رحمه الله تعالى. يقول: وانضاف إليه أن يستوي الأمر، ثم شرح ما يريد بالاستواء. قال: وانضاف إليه أن يستوي الأمر فيه في الكثرة المذكورة من ابتدائه إلى انتهائه، والمراد بالاستواء أن لا تنقص الكثرة المذكورة في بعض المواضع لا أن تزيد، لأنه قد يرد إشكال على الذهن فيقال هذه الكثرة إذا كانت في طبقة بعينها من طبقات الإسناد وهي تفيد العلم وتكون أقل من هذه عددا في طبقة أخرى من طبقات الإسناد مع إفادة العلم، فإذا قلت يحدث شيء، فأراد أن ينفي هذا الوهم من أن يكون متطرقا إلى ذه، وقال: والمراد بالاستواء أن لا تنقص الكثرة المذكورة في بعض المواضع لا أن تزيد، إذ الزيادة هنا مطلوبة من باب أولى، وأن يكون، وهذا معطوف على قوله فيما ذكر قبله، فإذا ورد الخبر كذلك وانضاف إليه أن يستوي، ثم وأن يكون مستند انتهائه الأمر المشاهد أو المسموع لا ما ثبت بقضية العقل الصرف كالواحد نصف الاثنين، هذا لا مدخل له معنا، هذا يثبت بالعقل الصرف، وكذلك ما يعتقده الناس اعتقادا، فإن أحدا لو نزل بلاد الهند مثلا لوجد أقواما لا يحصي عددهم إلا الله يقولون إن بوذا إله، وهم يعتقدون ذلك ويجمعون عليه طوائف عن طوائف وخلفا عن سلف، وهذا لا يفيد عندنا إلا زيادة في الضلال، فقد تواتروا على ضلالهم، لأنه ليس هنالك من إله يعبد بحق سوى الله. فإذا هذا التواتر في أجيالهم لم يفدنا شيئا، وكذلك ما يكون من قبل العقل المحض كالواحد نصف الاثنين، وإنما يكون المستند في الرواية في التواتر الحس للعقل. فإذا جمع هذه الشروط الأربعة، أي جمع الخبر، فالفاعل ها هنا الخبر، فإذا جمع الخبر هذه الشروط الأربعة، وهي عدد كثير أحالت العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب. وقد بيّن الحافظ نفسه رحمه الله ما يريد بالتواطؤ والتوافق، فقال في بيان الفرق بينهما: إن التواطؤ هو أن يتفق قوم على اختراع معين بعد المشاورة والتقرير بألا يقول أحد منهم خلاف صاحبه فتواطؤوا، وأما التوافق فحصول هذا الاختراع من غير مشاورة بينهم ولا اتفاق، يعني سواء وقع عن سهو أو غلط أو عن قصد. عدد كثير وقد مر أنه لا يحصر بعدد معين، وإنما إذا أفاد العدد كما سيأتي في كلامه وشرحه رحمه الله، إذا أفاد القطع بالعلم فذلك عدد كثير أحالت العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب. هذا أول شروط التواتر، وهو يلخص الآن ما ذكر قبله مبسوطا على نحو من الأنحاء، يلخصه الآن. فإذا جمع بعد أن ذكر تلك الشروط شارحا إياه، أراد أن يركزها بعد، فقال فإذا جمع يعني الخبر هذه الشروط الأربعة، وهي عدد كثير أحالت العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب، رووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء. قوله بلفظ أطلق فيه عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء يوهم شيئا وهو لا يريده، والمراد المماثلة في إفادة العلم لا في العدد. رووا ذلك عن مثلهم، أنه قد يسبق إلى الوهم أنه يريد أن المماثلة تكون في العدد. رووا ذلك عن مثلهم في إفادة العلم لا في العدد من الابتداء إلى الانتهاء، وكان مستند انتهائهم الحس للعقل الصرف المحض، كان الغلط فيه كخبر الفلاسفة بقدم العالم، لأن الإنسان لو نظر ورأى أن هؤلاء وهم كثرة لا يحصون عددا ولا يعلم عدتهم إلا الله يقولون خلفا عن سلف بقدم العالم، فالفلاسفة يقولون بهذا، وهذا مستنده في النهاية العقل، وهذا لا يمكن أبدا أن يقبل ولا يؤمن على العقل فيه الخطأ، لأن ذلك لا يصار إليه بمثل هذه الوسائل، وإنما بالنقل المحرر وبالوحي المعصوم. وكان مستند انتهائهم الحس، وانضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه. فهذه أربعة شروط، فهذا هو المتواتر، وما تخلفت إفادة العلم عنه كان مشهورا فقط. لا بد أن يزيد هنا مما روي بلا حصر عدد، وإلا لصدق المشهور على جميع المتواتر، والظاهر أن يقول لصدق المتواتر على جميع المشهور، وما تخلفت إفادة العلم عنه كان مشهورا فقط، يعني إذا كان يرويه عدد كثير أحالة العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب، ورووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء، وكان مستند انتهائهم الحس، ولكن لا يفيد خبرهم العلم، لا يقال له متواتر، وإنما يقال له لكثرة الطرق مشهور، وهو قسم من أقسام الآحاد، ولكن هو متميز بكثرة الطرق فيه فيما دون المتواتر. لابد من إفادة العلم، فلو كثر العدد في كل طبقة من طبقات الرواة من البدء إلى المنتهى، وكان مستند النقل الحس ولم يفد العلم، لا يعد متواترا، وإنما يقال له حديث مشهور. فكل متواتر مشهور من غير عكس، فكل متواتر مشهور من غير عكس. وقد يقال إن الشروط الأربعة إذا حصلت استلزمت حصول العلم، هو كذلك في الغالب، لكن قد تتخلف عن البعض لمانع. اعترض بعض أهل العلم على هذا بقولهم متى حصلت الشروط حصل العلم، فكيف يتخلف حصوله؟ العادة تحيل الكذب، فكيف يتسق كلام الحافظ؟ يقول قد يقال إن الشروط الأربعة إذا حصلت استلزمت حصول العلم، وهو كذلك في الغالب، لكن قد تتخلف عن البعض لمانع. العادة تحيل الكذب، وإذا قيل إن الإحالة سبب للعلم ولا بد من وجود سبب الشيء، ولا بد مع وجود سبب الشيء من انتفاء مانعه، هذا تمحق أيضا، فيقال حينئذ متى حصلت الشروط حصل العلم. وأما قوله لكن قد تتخلف، أي إفادة العلم عن البعض لمانع، فهذا شيء آخر، لأنه ربما لم يقضي بتواتره، فلا يكون متواترا عنده إن كان متواترا في حقيقة الأمر، من أجل تخريج كلام الحافظ في هذا الذي قد استدركه، لكن قد تتخلف عن البعض لمانع. قال: وقد وضح بهذا تعريف المتواتر، وخلافه أي غير المتواتر قد يتعدد رواته من غير حصر بعدد معين، أي من غير اشتراط عدد، لكن مع فقد بعض الشروط، مثل أن يتعدد الرواه تعددا لا يفيد العلم اليقيني فلا يسمى متواترا بل يكون مشهورا. يقول: وخلافه الذي لا يتحقق فيه شروط التواتر قد يرد بلا حصر أيضا، وهذا مما اعترض على الحافظ رحمه الله، لأنه ما يرد بلا حصر على النحو الموصوف هو المشهور، فإن لم يكن هو قسم آخر فما اسمه؟ أنه يقول: وخلافه قد يرد، أي خلاف المتواتر، خلافه قد يرد بلا حصر أيضا، لكن مع فقد بعض الشروط، أو وأوها هنا للتنويع، أو مع حصر بما فوق الاثنين، أي بثلاثة فصاعدة، ما لم يجمع شروط المتواتر، أي الشروط الأخرى. فالآن عندما يقول قد يرد بلا حصر أيضا لكن مع فقد بعض الشروط، أو مع حصر بما فوق الاثنين، أي بثلاثة فصاعدا ما لم يجمع شروط المتواتر، الذي يرد بلا حصر هو المشهور إذا لم تتحقق فيه شروط التواتر، وكان العدد كثيرا في كل طبقات من طبقات الإسناد، فهو حينئذ حديث مشهور. فقوله فيما ذكر في الشرح رحمه الله: لقد أومأت حينئذ إلى قسم لا اسم له، لأن ما يرد بلا حصر هو المشهور، وإن لم يكن فهو قسم آخر فما اسمه؟ قال الحافظ رحمه الله: أو مع حصر بما فوق الاثنين، أي بثلاثة فصاعدا، ما لم يجمع شروط المتواتر، أو بهما، أي باثنين فقط أو بواحد فقط. فذكر الآن أربعة أقسام: الأول هو المتواتر وذكر شروطه، ثم ذكر قسما آخر وهو الذي قال فيه قد يرد بلا حصر أيضا لكن مع فقد بعض الشروط، أو وهذا للتنويع، أو مع حصر بما فوق الاثنين، فالاثنان واحد، ذكر أولا مما يرد بلا حصر لكن مع فقد بعض الشروط، وكذلك أو مع حصر بما فوق الاثنين، أي بثلاثة فصاعدا ما لم يجمع شروط المتواتر، هذا كله شيء واحد والمشهور، فهذا قسم ثاني. فذكر المتواتر وذكر شروطه وذكر المشهور، ثم قال: أو بهما، أي باثنين فقط، هذا قسم ثالث، أو بواحد فقط، وهذا قسم رابع. فذكر في هذه الجملة رحمه الله المتواتر أقسام الآحاد، فذكر المتواتر ثم ذكر المشهور ثم ذكر العزيز، أو بهما، أي باثنين فقط، ثم ذكر الغريب فقال: أو بواحد فقط. قال: والمراد بقولنا أن يرد باثنين أن لا يرد بأقل منهما، فإن ورد بأكثر في بعض المواضع من السند الواحد لا يضر، أي لا يخرج الحديث عن حكم المروي باثنين فقط وهو العزيز، لأن وجود اثنين في بعض حلقات وطبقات الإسناد يقضي على الأكثر، أي يلغي حكم الأكثر في الطبقات الأخرى من السند، كما ذكر الحافظ رحمه الله القاعدة: إذ الأقل في هذا العلم يقضي على الأكثر، إذ الأقل في هذا العلم يقضي على الأكثر. فقد يكون في طبقات الإسناد عدد كثير لا ينحصر، وفي طبقة واحدة من طبقاته راويان، فهذا الأقل يقضي على الأكثر ويكون الحديث حديثا عزيزا. وقد يكون كما سيأتي في بعض الطبقات راو واحد، كما في حديث إنما الأعمال بالنيات، ثم يكثر العدد جدا في كل طبقة بعد هذا التفرد، ولا يخرج ذلك بالحديث عن كونه حديثا غريبا. قال الحافظ رحمه الله: قد يقال إن الشروط الأربعة، شروط التواتر، إذا حصلت استلزمت حصول العلم، وهو كذلك في الغالب، لكن قد تتخلف عن البعض لمانع. الحق أنه لا موجب للاحتراز الذي ذكره المصنف رحمه الله. إذا توفرت الشروط الأربعة وهي شروط التواتر فالحديث حديث متواتر، فإذا اختل شرط من تلك الشروط فهو حديث آحاد، وعلى حسب التقسيم تقسم إلى مشهور أو عزيز أو غريب.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.